المعاني التخيلية، والمعاني التخيلية دي أنا قرأتها كثيرا، وعبد القاهر دايما يلح على شيء جليل جدا. أهل علم، أهل العلم لهم عطاء. هو أن هذا ليس له ضابط يحدد، وعبد القاهر مولع بالضوابط. بين يدي نصوص في دلائل الإعجاز تحسم مسألة إن دلائل الإعجاز نحو ولا بلاغة، وتؤكد أنه بلاغة وليس نحو، وحبيت أكتبها لك، وبعدين قلت لها خليه يتوه، لأن الضلال شر كله إلا ضلال أهل العلم في البحث عن العلم. كلامي إلا إلا إيه في البحث عن العلم. فهذا شيء جيد جدا، وله مثوبة عند الله عظيمة جدا جدا، وربنا يجعلكم من هؤلاء الضلال. جدا ممتع، ضلال ممتع. يعني إيه أقصد ضلال؟ في مسألة ببحث عنه، في نص ببحث عنه. ده كان أنا غريب من شهر، بس غريب فين إزاي كله ما تسعتش أراجع مش عارف. فضع من وقت كثير جدا جدا، وبعدين يهون علي هذا إن ده كله رزق من الله، رزق من الله. خلاص أتكلم يا شريف أفندي. أنا كنت بقول إيه؟ مع ان عبد القاهر مولع بالضوابط، يعني فيه كلام شائع بين اهل العلم وهو ليس دقيق. كثير من الناس يزعم ان الذي وضع القواعد وضبطها في علم البلاغه هو السكاك، والحقيقة ليست كذلك، لأن الذي وضع الضوابط وحاول أن يجعل لكل شيء ضابط، وذو الروح العلمية الرائعة أن كل فكرة تدخل في ضابط. إحنا ربينا في حاجات سخيفة اتعلمناها ويجب أن نتخلص منها. إحنا اعتقدنا يعني إن المسألة مسألة تزوق، وإن كتر القواعد بتطفئ وهج المعرفة. هذا زيف، حتى إن الضوابط الكثيرة في القوافي والبحور دي بعقبة ضمن أن يتكلم الشاعر بما يريد، كل هذا غير صحيح، لأن العقلية الفزة روعتها في أنها تقتحم هذه الضوابط وكأنها ليست ضوابط. ولذلك أبو العلاء صاحب لزوم الهزل، يعني أضاف وهكذا. فكان الكلام الشائع أن ضوابط البلاغة وقواعد البلاغة ده صنع السكاكي وليس صنع عبد القاهر، وهذا خطأ، لأن كل كتاب أسرار البلاغة ضوابط، وكل كتاب دلائل الإعجاز ضوابط. اللي انفلت وجمح وخرج عن هذه الضوابط باب التخيل اللي هو المعاني التخيلية التي تقابل المعاني العقلية. والشيخ عبد القاهر المولع بوضع الضوابط أشار إلى هذا، قال ده ليس له ضابط. وإن كنت لاحظت أنه كان يجمع المتشابه، يعني كان بيحاول مش تحت ضوابط وإنما يجمع الأمور المتشابهة في سياق واحد، وده جيد. يعني أنا أتعلم البحث وإنت تتعلم البحث من مثل هذه المحاولات. يعني المسائل ما تأتيش كده منثورة، ما تأتيش منثورة يتلو بعضها بعضا من غير أن يكون هناك روابط. احرص على أن تذكر المسألة مع أختها، فإن لم يكن لها أخت فمع بنت عمها، فإن لم يكن لها بنت عم فمع جنسها، وهكذا. هذا شيء جيد جدا وجليل جدا. والغريب اللي علمنا كده الحواشي اللي الجيل لم يعد يقرأها، الشروح أمر كان هنا بهنا تعتني فروح هنا. هو ده كويس الحمد لله. يعني ضعت الورق قدام ما الصوت ماشي. طيب انتوا خدتين بالكم. الجيل حرم لان حمله حمقاء، لان حمله حمقاء قامت ضد الحواشي وضد الشروح وضد التقارير، وانا كنت في سنه وكاد ذلك يصرفني عنها، وكاد هذه الحمله تصرفني عن الحواشي والشروح والتقارير، لان هي الحواشي والشروح والتقارير لها نظام فكري غريب ربما لا يكون الا في هذه الامه، لان هو صاحب عالم يكتب علما يجمع قواعد علم في متن ويضغط هذه العوامل ويوجزها إيجازا شديدا حتى إنه لا يبهمها إلا عند من له بها، إلا عند من له علم ومن له بصيرة. فيأتي عالم آخر بعد زمانه أو في زمانه ويرى أن هذا المتن مغلق على طلاب العلم فيكتب له شرحا، وهو في أثناء الشرح يوافق المؤلف ويخالفه ويؤيد دليله وينقضه، وقت عليه ويؤيد إيه وينقضه، ثم يأتي. شفت تنقيط الفكر ازاي؟ يعني شفت المنهج شكله ايه؟ ثم يأتي ده اسمه شارح، وقد يتعدد الشراح زي شراح التلخيص، انا بقول شراح التلخيص تعدد الشراح، انما المهم انه يأتي بعد هذا الشارح عالم اخر يقرأ المتن ويقرأ الشرح ويرى أن الشارح أصاب وأخطأ وأبان وأغمض، ويرى الشارح أصاب وأبان وأغمض، فيكتب ما نسميه حاشية، فيتابع الشارح فيما أصاب فيه وفيما أخطأ فيه، ينتصر للشارح مرة وينتصر للمشروع لصاحب المتن مرة وهكذا. يسمى هذا حاشية. يبقى أنا عندي كم عقل؟ أنا عندي كم عقل؟ عقل صاحب المتن، عقل الشارح، عقل. شفت ازاي؟ شفت أنا بقرأ إيه؟ شفت أنا ما بقرأش لعقل واحد، أنا بقرأ بثلاثة عقول من العقول العالية والعلماء الأجلاء، لأنهم ما كانوش بيكتب هذا تشفيا من صاحب الشارع ولا مناصرة له ولا تملقا إليه لأنه إمام أكبر ولا شيء من هذا، إنما لشيء واحد فقط هو خدمة العلم. ولذلك لما أخلصوا لخدمة العلم وخدمة طلاب العلم فتح الله عليه. المهم إن يأتي عالم رابع ويقرأ هذه التركيبة ويرى فيها رأيا فيكتب ما يسمى ما يسمى تقريرا، يناقش ويرجح ويعترض ويقبل ويعلي شأن بعض الأفكار وينبه. لأن أصلا أنت ممكن جدا جدا أنك أنت تقرأ كتاب مفهوم، تقرأ كتاب مفهوم ولكنك تفطن فيه إلى شيء يهدي إلى منهج، ولكنك إيه؟ ما هو أنت ما أصلك أنت وأنت بتقرأ القراءة دي اللي بتكون العالم وبتكون الجاهل. والقراءة هي الخطوات التي نسلكها جميعا، ويخرج فينا العالم ويخرج منا المغفل ويخرج منا النصاب، كلهم أبناء القراءة، كلهم أبناء القراءة. فأحيانا أهل العلم اللي هم عمادهم واهتمامهم أن يحط إضاءة عود ثقاب في طريق طلاب العلم، يفطنون إلى شيء ربما يفتح بابا للدرس ويفتح بابا للنظر ويفتح بابا للمنهج. فيأتي صاحب التقرير ويكتب هذا وإلى آخره، وهناك بقت التقرير على التقرير، وهناك إيه؟ وشفت التركيبة إزاي؟ شفت كيف تنقى المعرفة؟ شفت كيف تختبر المعارف؟ نص صاحب المتن احتك به عقل الشارع وضبط عنه، احتك به ايه تمام، احتك به ايه عقل الشارع، ها، واحتك بفكره واخذ منه وترك، وجاء صاحب الحاشيه واحتك بالعقلي واخذ منهما وترك، وصاحب التقرير واحتك بالعقول الثلاثة. اللي أنا أريد أن أقوله هو إن الفكرة احتك بها كم عقل، فإذا سلمت فلا عليك إلا أن تضعها في سويداء عقلك وضميرك، لأنه شهد لها من لا ترد له شهادة، وهكذا وهكذا. الهجمة الشرسة أصلحنا، خد بالك فيه فرق شاسع جدا بين ثقافتنا وعلومنا ورجالنا بعد زمن الاستعمار وقبل زمن. ولذلك أنا لاحظت أن فيه قضايا أثيرت بعد زمن الاستعمار لم تصر قبل ذلك، مع أنها كما يزعمون من بنات الزمن الأول. من إيه؟ وطب يا رب ليه الزمن الأول؟ لماذا إذا كانت هذه من عطاياه ومن بناته فلماذا لم يحدثنا عنها؟ ولذلك أنا دائما أنبه طلابي إلى ضرورة اليقظة والتنبه إلى ما قيل في علومنا بعد زمن الاستعمار. فالمهم ان انا وانا في سنكم كذا كنت اقرا، يعني مش اقرا كثيرا في الحواشي، لا كان شدني سعد الدين
شارح المطور شارح،
شدني سعد الدين، سعد الدين شدني. ليه شدني؟ بماذا شدني سعد الدين وانا في سنكم؟ لانه وجدت يعرض الراي بامان بحرص شديد واقناع شديد، حتى لا تكاد تقطع بانه يعرض رايه ما يوافقه، ثم تراه في النهايه انما يعرض ما يخالفه. حسيت بامانه، يعني انا متربي في مجتمعات ترمي وجه من يخالفها بالوضر. ها انا ايه؟ ها؟ طبعا من زمان وانا لسه في النقطه، وده المخالف يعني ما 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 ده الى اخره، قصه طويله وعريضه. فانا لما وجدت هذا العالم بيعطي هذه الصوره النبيله ارتحت نفسي له، لان افضل شيء انك تنصف خصمك. واحببت الانسان سواء كان في الادب في الفكر في الفقه في السياسه، الانسان الذي كما الجمله ينصف الله. اين هو الان الانسان الذي انما بالحجاره كده ومش بالحجاره وبالوضر او بالحجاره النجسه؟ دي مساله. المهم تعلقت بسعد الدين، وبعدين بدات اغرف ايه في شروح التلخيص ده وانا طالب لسه ما تخرجتش. فلما اشتغلت معيد في الكليه في البلاغه انا بسمع بقى من الناس ومن الاساتذه ان المطول والحواشي ديت يعني بتعلم بتصنع عقليه بتدور حول نفسها. شفت الشيطان ازاي بيلهم صور تنفر من العلم، لان الشارح يدور حول صاحب المثل والحاشيه تدور حول والتفريغ يدور حول. فالجيل المتربي على كده جيل بيلف حول نفسه ما يعرفش خطوه الى الامام. الله الكلام ده دخل علي. الكلام ده ايه؟ ده جيل ما يعرفش خطوه ايه؟ وانما جيل يا محلك سر يا بيزور حاجة نفسه. فطبعا وانت ما فيش داعي لانك تزور حاجة نفسك بقى وتقول رشوح التلخيص والكلام ده. اقرا الاميدي واقرا علي بن عبد العزيز واقرا الجماعه الحلوين الطريين دول. فاتفق، وده من كرم الله لي ان انا عرفت بيت محمود شاكر في اول حياتي. انا لسه لا هناك ولا هنا. فتكلمت بهذه اللغه عن الحواشي، قلت له يعني انا بتكلم بقت انا بقيت معيد يعني سبحان العاطف. فاهم كلامي؟ يعني شروح التلخيص دي لا تعلمنا التذوق، ده انا قلت العباره دي، وانما الذي يعلمنا ذلك الوساطه والموازنه والعلم. وفي دماغي بقت ان انا ايه اصبح لي لسان من السنه المثقفين. فالشيخ رحمه الله كان يسكت الا اذا سمع خطا من شاب صغير، لابد له ان يصحح له هذا الخطا. فقال لي بتقول ايه؟ قلت له بقول يعني اللي يعلمنا التذوق صاحب الوساطه وصاحب الموازنه، وليس ابن يعقوب المغربي وليس فلان ولا فلان. فقال لي شفت كلمه جديده جدا للاولاد، واهل الصدق ربنا بينهمهم، وخد بالك اهل الصدق ربنا بينهمهم الكلمه الصادقه، ويفتح قلب سامعه الى تلقيها. ما هو خد بالك، ما هو انت مش توفيق الله لك انك انت تقول الصواب، لا من تمام التوفيق أن يقع صوابك في قلب الحي. من إيه؟ أن يقع. فقال إيه؟ ماذا قال لي؟ قال لي: هو لا يعلمك التذوق، وإنما يعلمك كيف تفكر، وكيف تناقش، وكيف تقبل، وكيف ترفض. يعلمك كيف تفكر، وهذا حسنك. فإذا تركت هذا الباب من أبواب التأليف، فستحرم نفسك من طريقتي أو من معرفتي كيف تعالج المسائل، وكيف تقبل منها ما تقبل. لأن كل شروح التلخيص وكل كتب الحواشي هي كيف تعالج مسائل العلم، وكيف ينغل عقلك فيها، وكيف يصل عقلك إلى ضعفها المستكن فيها، وكيف تقبل، وهذا الأساس. فكان هذا جيدا. أنا قلت الحكاية دي عشان إيه؟ لأن هذه الحواشي كنت أشوف فيها شيء مهم جدا، وهو أنه لما بينتقل من باب إلى باب، بينتقل إيه؟ يبين لي كيف جاء هذا الباب الثاني بعد الباب الأول، وما هي الروابط. فهي ليست أبواب معزولا بعضها عن بعض، وإنما هي أبواب تجد أبوابا، وإنما إيه؟ ويمسك أولها بثانيها، ويمسك ثانيها بثالثها. هدى لقيت طريقة تعلمني كيف ترتبط المعرفة، كيف ترتبط المعرفة، وكيف تتماسك، وكيف تكون المسائل المنصورة، وكيف تكون المسائل المنصورة في الظاهر هي بينها علاقات وروابط في الحقيقة. فعبد الخير يقول ان باب التخيل ده ملوش ضوابط. تبين كده انا قلت الكلام ده كله لان هو باب الايه؟ التخيل مش ضوابط. وان كنت لاحظت كما قلت لكم انه يجمع الشعر ان لم يكن البيت واخاه فالبيت وابن عمه، او الطريقه بلاش البيت لان دي ترايق، أو الطريقة وما هو من عائلتها. لأننا لقيت إن عبد الخير عجيب جدا جدا لما بيتكلم في الاستعارة، بيقول إن الكلمة أحيانا تنقل من معناها إلى 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 معنى قريب من معناها، كأنها لم تغادر الحي الذي معناها فيه، لم تغادر الحق الذي هي فيه، وأحيانا تنقل إلى مكان بعيد، وأحيانا تنقل إلى مكان بعيد. يعني زي أحيانا زي مثلا اللي يلتقي بابن حيه ويلتقي بابن الحي البعيد، انت فاهم؟ فلقيت العلاقات والارحام التي بين المعاني وبين ابواب العلم لها وجود في خيال الشيخ. لا وجدت الايه؟ العلاقات والارحام والروابط لها وجود في كلام الشيخ، ويفضل الكلمة التي تغترب بعيدا، الكلمة التي يفضلها على الكلمة التي تزحزحت خطوة أو خطوتين، تركت معناها الأصلي ولكنها لم تحلق بعيدا، لم تزأل بعيدا. الكلام ده كلام واضح، بس تحس انت ان فيه عمق وانه في حاجه الى مراجعه وتفكير الى ايه. وان المتكلمين احيانا يخلعون الكلمه من واديها ويطوحون بها في الوادي البعيد، وهذا خيال وهذه قدره. واحيانا يخلعون الكلمه من واديها ليزرعوها في شاطئ هذا الوادي، وهذا خيال وهذه قدره. وعليك وهو اهل العلم كذا يخط خطوه ويسيب الثاني عليه. ها يخط ايه؟ اذا انت خطيت الخطوه بتاعته وستوب، يبقى ده شغل الحمد لله على كده يعني. بس المهم انك فهمت الخطوه ووقفت، ويكفي انك انت تعلم طلابنا الخطوه اللي انت علمتها، وتبقى انت تعلمت العلم المعلومه وعلمته، وهذا حسبه. تعلمت ليه؟ وهذا حسبه. انما في عقليات ما تقبلش كده، في عقليات بتحاول دايما انها تنزو نزوه ولو كان فيها شيء من المغامره، ولو كان فيها شيء من المخاطره، لانها ان غامرت واخطات مره ومره ومره فقد تغامر وتصيب مره من بين عشرات المغامرات، وهذه تكفر كل السيئات. ان الحسنات ايه؟ وفي العلم يا سيدنا الفاضل 100 سيئه تكفرها اصابه واحده في حسنه واحده في التفكير وفي العلم. قلت انا قلت ايه؟ في التفكير. واحد يقولها تاني عشان اتاكد انكم فهمتوا. واحد لا شك لا شك. ولذلك ده اللي بيعطي اهل العلم القدره على 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 الخطوه الجديده، على الخطوه الجديده اللي هو الاجتهاد، اللي هو ايه؟ اللي هو الاجتهاد. لاننا يعني هو طبعا العلماء ورثه الانبياء، بس بأعتقد أن قوادمهم مقدماتهم الصفوف الأولى منهم هي صفوف العلماء المجتهدين، ويأتي بعدهم بقى بشوية شوية شوية زي بعض. المهم أنك أنت في الركب وخلاص. صحيح أنت حاطط في رتبة أمباشا، ها؟ إنما زي بعض انت في في الركب وبس. وان المجتهدين دولت هم الذين ياتون بعد الانبياء، ده اذا رزق الله القلوب صدقا واخلاصا وهكذا وهكذا. فابدا اقرا تبدا، يبقى دي طبيعه الباب بتاع مين؟ بتاع التخييم. أنا بس هقول كلمة فيه، بس ما أشرب شوية شاي. مهم جدا، مش عاوزك تجتهد. أنا لا أريد منك أن تكون مجتهدا، لأن ده مش في إيدي ولا في إيدك، لأن هذا ليس في يدي. إنما أريد منك أن تسلك الطريق. أن إيه؟ بس خلاص. حتى إذا ما كنت في سني وحسيت إن باب قبرك انفتح، فاهم كلامي؟ وحسيت إيه؟ إن باب قبرك انفتح، مش هتأسف على شيء، لأنك لم تضيع يوما واحدا. صحيح أنت ما وصلتش لحاجة، ما تهمش، إنما أنت لم تقصر في أن تحصل على شيء. لن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على ما جئت به، وإنما سيحاسبك سبحانه وتعالى على سعيك نحو ما جئت به. قلت أنا إيه؟ وإنما سعيك نحو ما جئت به. فهذا المد والناس اللي تقدموا شهادة كده. وللأسف إن ده شغل اليهود وشغل النصارى وشغل الناس كله، لأن لم يتقدم، لأن ده ما فيش سبيل تقدم، لا تصفيق حيتقدم البلاد ولا طبلة. وريني كده بلد تقدمت إلى البلد مصنع بالطبلة والزمار، ها؟ والله إذا كان في التاريخ الناس بنت مصانع بالطبلة والزمارة، أنا مع شيبتي هذه مساعدتنا في الطبلة والزمارة. بس وريني في التاريخ بلد تقدمت نصف خطوة بالطبلة والزمارة، إنما بالعلم وبالتفكير وبالجد وبالصدق وبالحب الخالص، وبالحب الخالص للتراب الذي تعيش عليه، وبالحب الخالص، ها؟ وهكذا وهكذا. طيب ومحمود مخلوف ليه ومشي هنا هنا محمود. طيب غيبت عليك النهارده يا شيخ محمود، معلش. طيب ما دام ما فيش ضوابط يا سيدنا، شغلنا ليه بالمعاني التخيليه؟ تفهم؟ ها؟ العلم والمعرفه ضوابط، وانت بتقول ان هذا باب. كلمه مفلوت دي كلمه عجباني. كلمه ايه؟ مفلوت. مفلوت لا عجباني ليه يا ولد؟ لان اصل معناها ان فيه ضغط شديد، وهو انفلت من هذا الضغط الشديد. معنى ان فيه ضغط شديد وهو انفلت من هذا الضغط الشديد. لما انت الباب ده مفلوت من الضوابط يا سيدنا، يعني انت شغلنا به ليه؟ ايوه شغلك به لامر مهم افضل من الضوابط. هو ايه الباب ده كلته؟ الباب ده كلته ليس فيه كلمة واحدة إلا وهي تعلمك كيف يبنى الشعر. هذا الباب كله ليس فيه كلمة واحدة إلا وهي في علم كيف يبني الشعراء الشعر، كيف يبني أصحاب البيان البيان. وهذا هو الضائع منا، وهذا هو التائه منا، وهذا هو العمل الحقيقي للدرس البلاغي، والعمل الحقيقي للدرس الأدبي، والعمل الحقيقي للدرس النقدي. والواجب أن يكون معلوما لطالب قسم التاريخ ولطالب كيف يبنى الكلام، كيف. فالكتاب كله مؤسس على ذلك، مؤسس على ذلك. معاني الكتاب، معاني الباب كلها من أكاذيب الشعر. ها ها، معاني ليه كلها من ايه؟ وأول من يعرف أنه يكذب ويكذب على نفسه والناس الشاعر. ها، أول من إيه يعرف أنه يكذب على نفسه وعلى الناس الشاعر. ولكن هناك شيء يذهل، هناك شيء يذهل، وهو أن تنفذ هذه الأكاذيب بالصنعة البيانية العالية إلى القلوب فتغزوها وتمتلكها وتستحسنها وترددها وتحفظها. أنا قلت الكلام ده في الدرس الذي مضى، إن قلت من العجيب في هذا الباب أن الشعر يقول لنا أنا سأملأ قلبك وسأملأ عقلك، وأنا أكذب عليك وعلى نفسي، وسأجعل أكاذيبي هذه بصنعتي البيانية، ها؟ وسأجعل إيه؟ بصنعتي البيانية سبيلا إلى اقتحام قلبك وعقلك، سبيلا إلى، وده طلعت من مصر اللي هو بيقول إيه، اللي هو بيقول إيه اللي أنا ذكرته، اللي وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم. دي كذب لا محض. وقلت لكم ده ان سيبويه ليك يعني مثال بيسميه مثال للكذب المحض، ها مثال للايه اللي هو ساشرب ماء البحر امسي، خد بالك سيبويه قال ايه ساشرب ماء البحر امسي، اولا يشرب ماء البحر ده كذب، وكونه امسي والسين بتاع الاستقبال فهو فما ريح الرياض لها كساها دفن في الترب طيبه، ده من الكذب المحض. ومع ذلك من منا لا يستحسن هذا الشعر. فهنا قوه الشعر هنا النفاثات في العقل، هنا ايه النفاثات في العقل، النفاثات هي النفاثات في العقل، بتقنع بمعاني وحكم ولا تقنع بما لا نعرف، تؤثر بما لا نعرف. هنا الشاعر يحدث لك بهذا الباب، فهذا شيء. إذن باب المعاني التقليدية باب نتعلم منه صنعة الشاعر في شعره والبلاغة. ذهبت بها لشروح التلخيص، ذهبت بها لعبد القاهر، ذهبت بها للجاحظ، حيثما ذهبت بها فشاغلها وشغلها كيف يصنع الشاعر صنع، شاغلها وشغلها العلم بصناعة الشعر. العلم، وإذا قلت إنك بتاع لغة وهذا لا يعنيك تبقى أنت لا تعنيك اللغة، لأن ده علم مشترك بين الجميع. وهكذا وهكذا. يلا يا شريف، بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام عبد القاهر رحمه الله
أنت في صفحة كام؟
73.
طيب يلا.
هذا ونحوه يمكن أن يتعلق به في نصرة التخييل وتفضيل، والعقل بعد على تفضيل القبيل الأول وتقديمه وتقسيم قدره وتعظيمه وما كان العقل.
طبعا أنا قلت لكم أنا في الدرس الذي مضى أن من شأن أهل العلم أن هم لما يكونوا بين مذهبين أن يذكرا محاسن المذهبين وألا يفصح عن المذهب الذي يريدونه وألا يشوش ولا يشوه المذهب الذي لا يريدونه، حتى يجتمع طلاب، حتى يقرأ طلاب العلم المذهبين قراءة واحدة، زي سيدنا رسول الله لما كان بيقول إيه لا يحدثني أحد عن أصحابي شيئا فإني أريد أن إيه أخرج إليهم وأنا سلم الصدر. اقرأ المذاهب وأنت سلم الصدر. شفت إزاي؟ شفت الحديث راح فين يا ولد يا البشير؟ وأنا أن أخرج وأنا اقرأ المذاهب وأنت سلم الصدر. اقرا المذاهب حتى تدرك قيمه، ولان اللي صنع المذهب الضعيف مش انسان تافه، اللي صنع المذهب الضعيف عالم، ولكنه في وربما يكون اقوى من الذي صنع المذهب الاقوى، ولكنه في هذه النقطه اصابه فطور، ولكنه بس وهكذا وهكذا وهكذا. انت رائع بمقدار ما تربط من علاقة محبة بين العلم وطلاب العلم. انت ايه رائع بمقدار ما تربط من بالدقل. قل لي طلابك بيحبوا العلم ولا لا؟ كونك مذهبك انت كذا مذهبك انت حر، إنما المهم أن تجعل ألفة ومحبة بين العلم وبين طلاب العلم. أما التسويق وانت دي قضاء دي مسائل دي أشياء يعني لا قيمة لها وأشياء شاذة على الفطرة. يعني لما تيجي على إمام كبير مثلا عالم ضخم له إنتاج وعاش طول حياته يكتب ويفكر وترك لنا كتبا وترك لنا علما نافعا وتقعد تشتم فيه وتشوه في صورته ويجي شويه الدهولات يعتقدوا انك ان هو ما يستاهلش انك تقراه وتظن انك انت مفكر حر. حريه موضوع انت لو كنت فيك ذره من التفكير. يعني من كان عبد الخير له عباره يقول من قرأ العربيه يوما من ايه لا يقول هذا. فاذا كنت انت لك قيمه لك قيمه ما تجيش على القمم تفهم الكلام ولا لا؟ فده شيء مذهل جدا. ده شيء مذهل جدا. وانك انت فاهم انك انت هتزحزح هذه القمم عن مكانها. شويه مغفلين اللي هيسمعوا كلامك وشويه حشاشين زيك هيسمعوا كلامك. انما جعل فيها رواسيا انما هؤلاء من الرواسي الذين جعلهم الله في الارض جعل فيها ايه وبعدين وقدر فيها هم هؤلاء هم اقوتها. انت فهم كلامي وهكذا. فانت مهمتك انك انت تعقل المحبه والالفه التي بين طلاب العلم وبين العلم. اما انك تصرفهم عن الائمه الكبار وتقول ده الامام الفلاني ليه سبب الارهاب. يا ابويا الامام الفلاني ده 800 سنه. يا ابويا شوف الارهاب ده اللي حط السلاح في ايد الارهابي هو اللي صارع الارهاب. انت فاهم كلامي؟ فالمغالطات كثيره جدا ولازم عقولنا وعيوننا ترى وعقولنا تفكر حتى لا ننخدع بهذه الأشياء وحتى لا نتورط في هذه الأشياء وحتى لا نبني كرامنا وكبارنا بما نرمح به. لأنك إذا وجدت سفهاء قوم يرمون كبارهم وكرامهم فالمسألة ما هو لا يأتيني يعني صغير قد رمى كبيرا ولا شيخ الاخر. مش طبيعي دي مش طبيعي ممكن ابدا. انا بسمع كلام عن ائمه لهم اعتبار شديد. يا رب دول احنا اولى ان نغري اهل العلم بهم وياخذون منهم ويتركون. يلا فالشيخ عبد الخير هنا بيتكلم عن ايه؟ عن المذهبين. ولاحظ ان ده شيخ وشيخ اشعري وشيخ شافعي وإمام يقتدى به وبيكتب في الإعجاز وهو من الدعاء من كرام الدعاء. فهو لما يتكلم عن المعاني التخيلية اللي هي من الأكاذيب ويضعها بإزاء المعاني العقلية اللي أصلها من كلام السلف ومن كلام الله ومن كلام رسوله المسألة حساسة. يبقى العمامة اللي هو لابسها يمكن تضغط عليه وتخليه يميل إلى الشعر العقلي اللي هو فيه حكم وفيه آداب وفيه أنت فاهم كلامي؟ وإنه لحيته وإنه إمام أهل الأشعري وإنه لا 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 مفيش ضغوط مفيش نفاق مفيش أكاذيب. وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة حطها بجوار وما الحسب الموروث لا در دره بمعتز إلا بأخرى مكتسب. لأن صنع وده صنع. ما تفكرش إن أنا عشان أنا شيخ هقول لك لا والله ده العلم المعاني العقلية والحكمية هي التي فوق الرؤوس والمعاني التخيلية ديت معاني مع كذا. لا العلم له منطق آخر، العلم له منطقة، وذلك تجده في كلامه أحيانا، وذلك أعتقد أن دي كان منهج. أنا قلت لكم أن سعد الدين التبتزاني يحسن عرض ما يرفض إحسانا ويتقصى تقصيا يجعلك تعتقد أنه يعرض ما يقبل. وهو عبد القادر هنا كذلك، لأن اللي بيرفضه هدفه أنك تقرأه كده، لأن الذي يرفضه هدفه أنك تقرأه، لأنه بيعمل محبة ورحم بينك وبين الأفكار وبين العلم، مش بينك وبين ما أرضى أنا من المعرفة، لا. ولذلك كان علماؤنا إذا تخرج الطالب من الحلقة كهذه، ها ها، أول ما يكتب ملاحظاته واعتراضاته على ما سمعه من شيخه، أول ما يكتب، مش روح يكتب كتاب عن فضيلة الإمام الأكرم، بلاش الأكبر ده أحسن، أنت تدري ذهي، تفهم كلامي؟ يروح يكتب عنه، لا مش كده يا سيدي، لأن الشيخ اللي جالس زي أنا ده يريد أن يستمع إلى ما إلى غفلاتي أكثر من حبه إلى أن يستمع إلى إلى المدائح التي يمدح بها، لأنه محب للعلم ويعلم أن الغفلة لا يعرى منها إنسان، أن الإيه؟ وأن أحب طلابي إلي من وضع يدي على غفلتي، مش من قال فيها قصيدة شعر، في كلامي أنت تقدمت الناس بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. فكان أول ما يكتب الطالب هيبقى صاحب محبرة، صاحب محبرة، لأن كانت الجلسة زي جلستكم كده، كل طالب أمامه محبرة ويبقى صاحب محبرة. أول حبر يجري فيه على أوراقه ملاحظاته على غفلات شيخه، هذا الكلام. والشيخ في غاية المسرة، ليه؟ لأنك أنت لما هتنتهي وتبقى زي حالاتك كده هتقول يا ربي أن الكتب دي فيها ضلالات ولا لا؟ أخشى أن تكون ضلالة قد سقطت من قلمي وأنا مجهد، ولا وأنا فأنا في حال. ولذلك كان بعض علمائنا يمسح كتبه، كتب الكتب على جلد قبل ما يموت عشان ما يبقاش كتب شيء خالص، خوفا من أن يكون قد سقطت منه ضلالة تقع في نفس طالب، وهكذا. يلا.
وما كان العقل ناصرا والتحقيق شاهدا، فهو العزيز جانبه المنيع مناكبه. وقد قيل الباطل مخصوم وان قضي له، والحق مخلد وان قضي عليه. هذا ومن سلم ان المعاني المعرقه في الصدق المستخرجه من معدن الحق.
لاحظ بقت ان هو هنا بيدافع عن الاتجاه الاول اللي هو المعاني المعرقه في الصدق والنابعة من معدن الحق، هم عابوها بأنها كاللآلة تعد ولا تتكاثر، لأن ميدان الصنعة يتسع إذا فتح الباب للخيال وللأكاذيب، وقال إن السحابة لا تستحي إذا نظرت إلى نداك فقاسته بما فيها، أو فما ريح الرياض لها، ولكن فكرا يعني ما دامت ما فيش حدود على العقل، قل ما شئت، اكذب ما شئت، ولكن زين الأكاذيب واجعلها. ومن زمان قال كده، أكذب النفس وأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل، مأساة قديمة، مأساة الواقع يزري بالأمل، مأساة قديمة، ها؟ واقف بإيه؟
النفس أهم. إذا حدثتها إن صدق النفس يؤذي لما تتأمل الواقع، تتأمل الواقع وتعيش في الواقع حتيأس. فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمر بمسائل قديمة، مسائل قديمة. فعبد القادر يقول إنها إن الأكاذيب بحر لا ساحل لها، إن ليه؟ وأن الحق والصدق محدود ومحصور. عظيم جدا جدا. هم يقولون هذا وهذا حق. عبد الخير أضاف إضافة جليلة جدا جدا، قال لك إن المعاني العقلية مع ندرتها ومع قلتها ومع إلا إنها إذا وجدت الشاعر الفارس، إلا أنها استطاع هذا الفارس أن يضيف إلى هذه المعاني العقلية معاني جديدة، وأن يوسع بابها، وأن يوسع. وذكر قول أبي فراس: وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها فراميها. الله الله، ها انت واخد بالك معاي؟ ربنا يسلم يا اولاد. وكنا ايه؟ كالسهام اذا اصابت مراميها فراميها اصابت. يا سلام. وكنا كالسهام، اللهم انا نشهد انه لا يقتل هذا الا كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. انت واخد بالك؟ طب ايه رايك لو واحد بعد ما جرى الفتحة في الصلاة قال وكنا كالسهم اذا اصابت مرامينا وفتن في الشعر، وفتن في الشعر جعجي. سيدنا رسول الله قال لا حرج علينا في هذا يا ناس، قال ان من البيان لسحر. ما تبصيش يا بشير وتبقى في ذهنك ان انا حاصرني بشعر ابي فراس الحمداني ده الكلام. وكنا كنا حلو، كلام بالغ جودة. انا عاوز اسمعه.
وكنا كالسهام اذا اصابت
مراميها فراميها. مراميها مش
مراميها.
مش عارف تكذب. فراميها ايه؟ أصابت. عظيم عظيم. يلا كمل. انت فاهم كلام؟ انا بقول كده ليه يا ولد يا بشير؟ انا عاوز اعلم من حولي كيف يجدون لذة البيان. ها ها، كيف ايه؟ انا مش عاوز اقول كيف تخشع قلوبهم لسلطان البيان، لأن الولد ده بردك وانت زي حضرتك شفت الضمرات اللي هم عاملين زي بعض. فاهم كلامي؟ انا مش عاوز اقول ايه، ها كيف ايه، ايوه عاوز كيف يستحسن ما يستحسن. لانك اذا سمعت ما يستحسن ولم تستحسن يبقى مصيبه. الإنسانية ضعفت، لأن إنسانيتك نموها وازدهارها بمقدار استحسانك الحسن. يا سلام. بمقدار إيه؟ هو هذا. ده أنا بعيد عن كلام سيدنا رسول الله. هو هذا إنسانيتك بمقدار استحسانك الحسن، وهكذا. فأنا هنا أبو فراس غطى عليه المتنبي. أبو فراس إيه؟ بس الـ 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 الشخص القوي ما يمكنش ابدا ان هو يظل مغمور تحت وطئه عبقري عجيب زي ابو طيب بن تراب. فبيت كهذا البيت يجعله يصغر. واقول لو كان مين يا ربي؟ أظن الأصمعي ولا كان مين؟ كان يقول لو إيه؟
لو عملت ايه كده في زهير، ها؟
لو ضربت زهيرا
100
صوت على
رجله ليكون مستقبل النابغه، ما اقدرش اقول يعني اقدرش اقول ان المتنبي يستطيع ان يقول هات شعر المتنبي يقول وطلع لي منه وكنا كالسهام اذا اصابت مرابيها فراميها. ليه كده يا ولد؟ لان ما يقولش ديت اللي ولد من اهل الملك، ها؟ ها؟ ما يقولش ديت ايه؟ ما يقول دي ما يقولهاش مغناه للملك، ها؟ دي ما يقولهاش ايه؟ لا مغناه يقول حاجه ثانيه. انما 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 صاحب الملك اللي هو الامير، الامير ابي فراس هو اللي يقول اذا وكنا كالسهام اذا اصابت مراميها فراميها اصابت. ولازم تفهم انت الكلام ده، كلام من معدن من روح الملوك وليس من معدن روح الزماره. حتى لما تسمع انت في الكلام بالخير بتاعنا ده هتحس ان الواد ده زمار ولا واحد. يلا اقرا
هذا. ومن سلم ان المعاني المعرفه في الصدق المستخرجه المستخرجه من معدن الحق في حكم الجامد الذي لا ينمي والمحصور الذي لا يزيد، وان اردت ان تعرف بطلان هذه الدعوه فانظر الى قول ابي فراس وكنا كالسهام اذا اصابت مراميها فراميها اصابت.
الله انا عندي 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 يعني شيء من الفتحه دي. وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها فراميها أصاب. يلا اقرأ.
ألست تراه عقليا عريقا في نسبه معترفا بقوة سببه، وهو على ذلك من فوائد أبي فراس التي هو أبو عذرها السابق إلى إثارة سرها.
الله الله ما خد بالك من 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 حسن طالع الشاعر من ايه؟ ان يجد قارئا يدل الناس على محاسنه. فلما بيقول هو ابو عذرها والسابق الى ابو عذرها زي بعض ممكن اقولها انا دي، انما السابق الى ايه؟ دي حته ما يقولهاش الا الواحد عارف سر الصنعة. السابق الى ايوه لانها لها سر وسرها ده لا يثيره الا السابق الجواد. فهم كلامي؟ ده كلام لا يقوله الا ايه؟ الا اهل الصنعة. يلا يلا
اعلم ان الاستعاره لا تدخل في قبيل.
انا بقى هشرح الفكره دي قبل القراءه. هو طبعا لما بتكلم عن التخيل فالاستعارة فيها تخيل، ها؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها حتى فيها استعارة تخيلية. نقول قريت أنشبت أظفارها يبقى خيلت أن المنية سبع وله أظفار. وعبد القادر كان في تخيل ولسه على عتبة ولسه على الباب. فبيقول لك ما تعتقدش ان الاستعاره داخله في باب التخيل. لا، الاستعاره ليست داخله في باب التخيل. اولا لانها جاءت في القران الكريم. انت واخد بالك؟ وليس هناك كلمه واحده في كلام الله ولا في كلام سيدنا رسول الله يمكن أن تدخل باب التخيل، لأن التخيل ما أثبته ليس وما نفاه وليس، وهذا لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. أنت يدهشك بقى أنك أنت عندك الكتاب والسنة من محض الصدق وعندك التخيل من محض الكذب وكلاهما بيان عادي. التفاوت في الرتبة فصل في الكلام. فالاستعارة لا تدخل فيها زكاة. ليه؟ لأنك في الاستعارة أنت بتستعير انت انت بتلحق شيئا بشيء، بتلحق الشجاع بالاسد، تلحق الحسناء بالبد. انت شفت التفكير، شفت التفكير. انت في الحقيقه ما بتستعرش الاسد للشجاع، ولا بتستعير البدر للحسناء. كلام انت بتقوله وانا بقوله ولكنه ليس صحيحا. الصحيح اننا جعلنا الشجاع اسدا وجعلنا الحسناء بدرا، وما دمت جعلت الشجاع اسد يصير الاسد يصير الشجاع من حقه ان يسمى. ولذلك الاستعاره ما حكيت النقل في الاستعاره، عبد القادر يقول ده كلام فيه تسامح لان ما فيش نقل، لان لان لانك انت سللت على الاعداء سيفا، ما استعرتش السيف للرجل ماضي العزيمه، لم تستعر السيف، لم تستعر البحر للجواد. أقولها مرة ثانية، لم تستعر البحر وإنما جعلت، يعني كأنك أنت بتبدأ من المشبه مش المشبه به، مش بتستعير لفظ المشبه به للمشبه زي ما حفظنا وتكلمنا وعرفنا وتعلمنا، لا، ده أنت بتنقد المشبه مش اسمه مش لغته، انت بتنقض واقعه ووجوده من جنس الى جنس اخر، فبتجعل الشجاعة تجعل الجوادة. انت الاستعارة في المشبه مش في المشبه به، وهكذا. ده كلام جيد جدا، وكلام جيد جدا، وكلام يفيدك إن الاستعارة ليست تغييرا في ألفاظ اللغة، وإنما هي تغيير في ماهيات الأشياء. أن الاستعارة ليست إيه؟ وإنما هي تغيير في ماهيات الأشياء. أنا بأجعل الجوادة بحرا، وبأجعل الندلة الخسيسة كلبك، بلاش العكاد، أصل ما كانت الأول شعورات نظيفة، الجواد بحر والجواد سيف وبتاع، إنما بيحكم علينا، أنت فاهم كلامي؟ تجعل إيه؟ تجعل إيه؟ الندلة الخسيسة كلبك، أنت غيرت المسار يا سيدنا، أنت إيه؟ غيرت المسار. انت بتنقل المشبه من عالمه الى عوالم اخرى، وما دام نقلت الى عوالم اخرى اصبح من حقه هذا الاسم، فلم متفضلا عليه، ولست مستعيرا له، ولست ناقلا له لفظ غيره. شفت ازاي؟ ولذلك التفكير حلو في العلم، التفكير في العلم بيفتح افاق جديده. الله، انت فاهم كلامي؟ انت فاهم حاجه؟ يلا كلام، انت فاهم؟ فالاستعاره من هذا الباب. ولذلك بتجد ابواب البلاغه وراها فقه ثاني، وراها فقه اخر. الاستعاره وراها هذا العمل الغريب. ولذلك كانت الاستعاره ولا تزال من دلائل النبوغ في البيان، لأن عقل المتكلم بيغير الإنسان وبيغير حقائق الأشياء، وتغيير حقائق الأشياء أصعب بكثير جدا من نقل ألفاظ اللغة. أنا قلت إيه؟ جدا من نقل ألفاظ اللغة، نقل ألفاظ اللغة ده سهل، إنما قوة الخيال، قوة الخيال التي تغير الماهية، التي تغير وتصنع الأشياء الجديدة، قوة الخيال التي تنطق الأخرس وتجعل الأعجم يبين وتجعل وأذلك عبد القادر لما تكلم عن أثر الاستعارة تكلم عنها بفقه عجيب جدا وأنها تغير حقائق الأشياء تريك الحياة في الجمال وتريك معرفش إيه وتريك إيه وتريك إيه هو دي قوة دي قيمة المجاز. المجاز إذن مجاز في الأشياء وليس مجازا في اللغة. الله أكبر الله أكبر ده أنا بقيت أمام حقيقة تانية خالص. المجاز مجاز في الأشياء وليس مجازا في اللغة. وبعدين لما أقنعني بهذا كل الإقناع قال بس تعالى بقى يا سيد الكلام ده كله كان مبني على الادعاء إنما في الحقيقة إن الأسد نقل من الحيوان المفترس إلى الكلام اللي أنا أقنعتك به ده حق ولكنه مؤسس على الادعاء. ما أنا خلاص ما أنا أوشكت بقى إن أنا أأكد إن ما فيش نقص في استعارة ولا فيش تغير في الألفاظ وإن اللي قالوا اللي هو نقل المشبه به إلى المشبه دول خدعونا. يقول لك لا بس ما ياخدك لغاية ما يصل بيك إلى نهاية النقطة وبعدين يفوقك يفيقك ويقول لك عد افتح عينيك انت كنت في كل ده في عالم خيالي اللي قلت لك انا انك حولت الرجل الى كذا وحولت كذا الى كذا وحولت كذا ده منام يا حبيبي اصحى يا سيد انت فاهم كلامي عجيب جدا بيتلاعب بالعقول التي تقرا عشان يوقظها وينبهها فاهم كلامي فاهمين حاجه يلا
اقرأ ورد ده اشرف
واعلم ان الاستعارة لا تدخل في قبيل التخيل
ولذلك تزوق العلم مرحلة تانية غير قراءة غير فهم العلم تزوق العلم شيء تاني غير فهم العلم اذا تزوقته لا تمل اذا تذوقته لا تمل انما اذا فهمته كده وانتهى من غير ما يدخل في لحمك ودمك. ما احسن المعرفه اذا دخلت العقل والقلب وصارت جزءا من اللحم والدم. كده؟ اقول كده؟ يلا.
واعلم ان الاستعاره لا تدخل في قبيل التخييل لان المستعير لا يقصد الا اثبات معنى اللفظه المستعاره وانما يعمل الى اثبات شبه هناك فلا يكون مخبره على خلاف خبره. وكيف يعرض الشك في أن لا مدخل للاستعارة في هذا الفن وهي كثيرة في التنزيل على ما لا يخفى فقوله عز وجل واشتعل الرأس شيبا ثم لا شبهة في أن ليس المعنى على إثبات الاشتعال الظاهرة وإنما المراد إثبات شبهه وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن ليس على إثباته مرآة
من انتهينا من الموضوع ده يا شريف هات لي الفقرة اللي بعده
وإذا كان
هذا أيوه من عاوز أوسع الفقرة شوية عاوز نفهم المسألة ونقرأ شوية منها واللي عاوز يتابع يتابع بس عشان خاطر إيه نخلص من الكتاب ونفسي بس كده كم صفحة كده من دليل الإعجاز أقرأ معكم شوية دليل الإعجاز لأن دليل الإعجاز ده شيء جميل جدا جميل
جدا. وإذا كان هذا كذلك بان منه أيضا أن لك مع لزوم الصدق والثبوت على محض الحق الميدان الفسيح والمجال الواسع
ماشي.
وأن ليس الأمر على ظنه وليس الأمر على ما ظنه ناصر الإغراق والتخييل الخارج إلى أن يكون الخبر على خلاف المخبر من أنه إنما يتسع المقال ويفتن وتكثر موارد الصنعة ويغزر ينبوعها وتكثر أغصانها وتتشعب فروعها.
أنا بقول لكم بقى إن هو مثلا كلامه في المعاني العقلية كلام يبين أنه يميل إليه. وبعدين أقول لكم كلامه في المعاني التقييرية يبين أيضا أنه يميل إليه. بأفهم إني إغراضي من أنه إنما يتسم سطر ال لا لا من أنه لا لا
أنه إنما يتسم
أيوة
وتكسر موارد الصنعة ويقزر ينبوعها وتكسر أغصانها وتتشعب كرومها.
ده الكلام ده ما يقولوش إلا واحد مدرك سعة سعة المعاني التخيلية. الكلام ده لا يقوله إلا واحد مدرك سعة المعاني وأنها باب الصنعة يكسر ينبوعها وتفتن وكذا وكذا إلى آخره. هذه الفقرة اللي بعدين.
وجملة الحديث أن الذي أريده بالتخيير هاهنا ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت.
أيوة أيوة.
ويدعي دعوة لا طريق إلى تحصيلها.
نعم.
ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى.
طبعا السطور دي لما بقراها وأقول نفس الله طب أنت هتقول الرد ده ليه؟ ده واحد يثبت أمرا غير ثابت ويدعي قولا لا طريق وكذا وكذا. الله الله. هو أنت عندك وقت فاضي عشان تقرا الأكاذيب وبعدين تلاقيه يقول لك بيت أهو ده البراعة إن هذا الذي يثبت غير الثابت ويدعي ما لا سبيل وكذا 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 ستجد في كلامه ما يونق ويروح ويعجب. طب حيعجب بإيه؟ أنت فاهم أنك أنت ما يعجبكش إلا الحكمة والمثل. لا يا سيدنا أنت كائن إنساني تعجبه أو يعجب ببراعة الصنعة فترك الله فترك الله على أن تروقك براعة الصنعة بدليل أنك تهتز لكلام ما يثبته وما يدعيه وما 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 نفضوا من الناحية العقلية نفضا مطلقا ولكن تبقى الصنعة. وعلمن أن الله فطرك على أن الصنعة العالية وإن كانت في الأكاذيب تروقك وتروقك وتحبك وتستسير من أقاصي أفئدتك صبابة وكلفة بعبارة وتستسر إيه؟ بإيه يا مولان؟ ده كله كذب. لا أصلك أنت فاهم نفسك غلط. أنت فاهم أنك أنت لا يروقك إلا الصدق والحق. لا أنت كائن ربنا صممه كده صممه على أساس إن دقة الصنعة ولطف التصرف العقلي دقة لا إذا طرقت باب قلبه لابد أن يفتح. إذا طرقت باب قلبه لابد أن يفتح لأنك أنت كده من إنسانيتك أن تستحسن ما يستحسن ولو كان خاليا من كل فكرة. فلازم أنت فاهم كلام. فلازم يعني كنت زمان أقول لطلابي أيام شبابي كده أيام انطلاقات العقلية إن الكلام في داخله كلام إن ليه في باطنه كلام ولو استنطقت الكلام نطق. طب ما هو كلام لو إيه لو استنطقت يعني لو طالبته أن ينطق بمضمره وبما خفي في باطنه لو طالبته أن ينطق أو أن يبين عن مضمره وعن ما أخفاه في نطق. وكما أن الله علم سليمان منطق الطير كذلك علم من علم من عباده منطق البيان، وللبيان منطق كمنطق الطير، منطق لا تسمعه إلا أذان خاصة، منطق إيه؟ إلا أذان خاصة، ولا تعيه إلا قلوب خاصة، ولا تعيه إلا خاصة، وهكذا وحسبك زي ما قلت لك أنا كده إن الباب ده بيقول لك أيها الإنسان لا يخدعنك عقلك والمنطق وسلطان العقل وسلطان الفكر عن ذاتك كإنسان. أنت كإنسان محب لتجويد الصنعة ولو كانت كلاما ما أثبته وهكذا وهكذا. فأنت لازم أنت تحاور الكلام الاستدراك، لن تكون شيئا ما لم تتدرب على حوار الكتاب الذي تقرأه على إيه، وإلا هتبقى أنت آلة سجلنا عليها الكتاب وخلاص زي المسجلات اللي موجودة فيك والحاجات دي. إنما عقلك أنت لازم ينافي اللغة حتى يسمع مناغات الخفية التي لا تسمعها إلا أذان واعية يسمعها أذن إيه؟ الآن يقول إيه؟ وتعيها. طيب يعني مش كل أذن تعيها، لاحظ الآية القرآنية إيه؟ تعيها تعيها أو تعيها أذن إيه؟ واعية. يبقى إذا فيه أذن جحش في أذن إيه؟ جحش تسمع أصوات، وفي أذن واعية. كنت عاوز أقول شيطانية إنما بردتش أقول. يلا اقرا يا شريف.
فأما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا عقليا صحيحا.
يعني إذا أنت رجعت بالاستعارة إلى أصلها ما بقتش من المعنى التخيلية. اشتعل الرأس شيبا يعني ظهر شيب الشعر في الرأس. اشتعل الرأس شيبا يعني ظهر شيب الشعر في الرأس. خلو ده كلام ما فيش مطلق. يلا.
ويدعي دعوة لها سمح في العقل.
أيوة لها أصل في العقل.
وستمر بك ظروف من التخيل هي أظهر أمرا في البعد عن الحقيقة.
وكيف دار الأمر؟
كيف دار الأمر؟ فإنهم لم يقولوا خير الشعر أكذبه، وهم يريدون كلاما غفلا ساذجا يكذب فيه صاحبه ويفرط.
نعم.
نحو أن يصف الحارس بأوصاف الخليفة.
نعم.
ويقول للبائس المسكين إنك أمير العراقين، ولكن ما فيه صنعة يتعمل لها وتدقيق في المعاني يحتاج معه إلى خطنة لطيفة وفهم ثاقب وغوص شديد. والله الموفق
للسلام. بالكيف إذا هو تحسين تعجب كيف هاتي يا أسماء زميلتك وتعال اسألي من السؤال اللي تعال اسألي. تعال هنا يا بنتي، تعال هنا، تعال هنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الله
تفضل سيدي. ده انت تسأل
الله يبارك
فيك. قبل ما اسيب الكورس ده اقعدك عليه وتدي درس. يلا
رحلة طويلة. ما معنى كلمة تجيل المحترم شاب قوي وفيهم ولد صغير ولد تقول الشاب قال نعم يجيز ما معنى كلمة
يجيز يعني هو يقول شاب البيت الأولاني وهو يقول الثاني ويقول شاب الثاني يجيزني يعني قول نص البيت الأول وأنا أكمله دي معنى الإجازة في الشعر دي معنى الإجازة في الشعر.
طب هو قال له تريد أن أخربها وأن أبعدها
يعني في المعاني بقت اللي هي التي فيها يعني يقرب المعنى من المعنى أو يبعد المعنى عن المعنى يعني دخل في باب الإجازة. الإجازة ديت ما هو كان من القصة أجازه شاعر فاكر الأبيات ها أصحي ترى أيوة لا 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 هب وهنا أيوة أصحي ترى بغيقا هب وهنا فقال الذي يجيزه كنار مجوسة تشتعل اشتعالا. شفت ازاي أصحي ترى بغيقا هب وهنا فهو بيجيزه أظن كان الحارس شاعر فقال كنار مجوسة تشتعل اشتعالا إذا ما خدت إيه فامرو الخس لقى وجدوا بيجيز بأقوى من شطره الثاني أقوى من إيه من شطر امرئ الخيس فقال له والله لا أجوز شعرا بعدك أبدا. تعال يا بنت تعال يا عاوز أقول إيه ايوه ده من زمان ده كلام قديم كلام قديم
في احد الكتب كان في اشاره من احد الكتاب انه ممكن تكون
الكوميديا ماخوذه بتاعتنا وثبت ان دانتي بتاع الكوميديا الالهيه كان في مرسيليا وان نسخه من سيف غفران كانت في المكتبه بتاعتك يعني قيل هذا قيل هذا كثير جدا
واطلب
ان البحث في النهايه يصل الى نتيجه مفادها
ان كل الفكر
التراث الاسلامي
انتقد الفكر الغربي
ماشي ايه الممكن يفيده الفكر الاسلامي لا يعني هو انت طبعا مساله ان الفكر الغربي استفاد من الفكر الاسلامي دي مسائل منتهيه مسائل هم أنفسهم كتبوها وأقرروها ولا كلام في ذلك وإن دانتي أخذ من أبي العلاء هم كتبوها وأقرروها ولا كلام في ذلك وأن الحضارة الإسلامية كجزء أساسي من الحضارة الأوروبية ومن النهضة الأوروبية وكان الدافع من الدوافع الأساسية في هذا في هذا لا كلام في هذا بس إحنا بنكتب هذا لا بأس من أن نحن نكتب فيما هو معلوم لأن أنا أكتب أبين وأحقق وأدقر البلاغة اللي أنا بتكلم فيها دي مهم معلوم أنا ما بشرح كتاب بين أيدي الناس فإذا كنا إحنا مش هنكتب إلا فيما ليس معلوما مش هنكتب لأن أفضل العلم أنك تبدأي من المعلوم عسى الله أن يمنحك في آخر الطريق خطوة في غير المعلوم بلاش خطوة فت في غير المعلوم كل العلماء وكل الكتاب بدأوا بالمعلوم حتى نبوة سيدنا رسول الله يقول مثل رجل الأنبياء قبلي كمثل رجل براء إلا موضع لبن ده كأن
الأنبياء قالوا بنوا البيت وموضع النبي. وعندنا صور من القرآن في سورة الشورى مثلا، أجمع العلماء على أن كل ما فيها موجود في كتب الله الأخرى، موجود في زي سورة سبحة آخرها إيه؟ إن هذا لفي الصحف، إن هذا لفي، إن هذا لفي الصحف. فكل العلماء بدأوا بالمعلوم ومخط. والله إذا أنا لقيت فكرة غامضة وبينتهي كل شيء قدرت أخط. بعدين بعدين بعد ما تأخذ القرار من أستاذ تكبر سن، أنا الآن إلى الآن أرجو من الله قبل ما أموت إن أنا أخط فكرة واحدة في غير المعلومة. أنا ما أفكر، أنا ما أنت محفوظي المعلوم هنعمل ايه فيه؟ يقول في البيت وخلص الفن يسيب الكوت. كل اهل العلم وكل الاخلاق جبتت المعلومة. اظنوا في حاجة طيب مع السلامة.
المعاني التخيلية هي خاصة،
انت خاصة في البلاغة انت؟
لا ربع عربي.
ربع عربي.
المعاني التخيلية لم تجد عن شعر جاهلي.
والله انا بس لا 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 بس
هي
من
البلاغية العشرة.
هذا عند الرومان.
ما هي فنون البلاغية العشرة؟
الرومان سبق